إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بإذن ربنا تبارك وتعالى إلى دروسنا في التفسير، وما زلنا في بيان فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، والتي جمع الله عز وجل فيها ما أراد من خلق الجن والإنس، فإن الله عز وجل إنما خلق الجن والإنس لعبادته، ويدل على هذا الأسلوب العربي المعروف في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي لغة العرب أن ما وإلا تفيد الحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس. فمراد الله عز وجل من الجن والإنس أن يعبدوه وحده لا شريك له. والعبد لا يشعر بحلاوة هذا الدين إلا بالإخلاص، وكلما شارك الله عز وجل في هذه العبادة مشارك، كلما ضعفت حلاوة هذه العبادة حتى تنمحي. وهذا شيء مجرد، هذا شيء مجرد. ولذلك إذا كنت مع الله عز وجل في عبادة فانسى الناس، فانسى الأغراض، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني هذه الكلمة المشهورة والتي نكررها دوما، كما يكررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: كن مع الحق بلا خلق. كن مع الحق أي مع الله عز وجل بلا خلق. إذا كنت في حق الله عز وجل فانسى الخلق، انسهم بالمرة، لا تعتبرهم شيئا مع الله عز وجل. وكن مع الخلق بلا نفس. إذا كنت في أمور تتعلق بالناس فكن معهم بلا نفس، فلا تتكبر عليهم واخفض جناحك لهم. فمراد الله عز وجل من خلق الجن والإنس هو العبادة، وعندما نقول العبادة هي الإخلاص، عندما نقول العبادة هي العبادة الخالصة، وأما العبادة التي فيها شرك ليست عبادة. هذا مما ينبغي أن يعلم، العبادة المذكورة في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي العبادة الخالصة، وأما العبادة التي فيها شرك فليست بعبادة، ليست بعبادة. فهذا المراد جمعه الله عز وجل في هذه الصورة. ولذلك كانت أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، أعظم سورة. والشيء العظيم يذكر به دوما ويكرر، ولذلك يجب عليك أن تقرأها أو تسمعها في اليوم والليلة 17 مرة، فرض عليك. وسماعك لقراءة الإمام قراءة، سماعك لقراءة الإمام قراءة. فما كررت هذه السورة فرضا في اليوم والليلة 17 مرة بالإضافة إلى النوافل إلا لأنها سورة عظيمة، بل هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ولذلك إذا بقي الإنسان سنين في معرفة معانيها وكشف أسرارها فهذا ليس كثيرا عليه. وصلنا في هذه الصورة إلى قوله تعالى مالك يوم الدين، وتكلمنا عن ملك الله عز وجل وما يستفيده المسلم من هذه الصفة، ثم شرعنا في الكلام عن يوم الدين، وقلنا إن هذا اليوم في العادة يبدأ بمرض الإنسان. الإنسان إذا مرض فالمرض بريد الموت، وإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته الصغرى. فبدأنا بالكلام على المرض، ثم بالكلام على الموت، ثم بما في القبر، ثم بانقضاء هذه الدنيا وبما سيكون يوم القيامة، حتى يدخل كل فريق المنزلة التي قسمها الله عز وجل له ووفقه إلى أسبابها. فالله عز وجل هو الذي قسم له مثواه ومأواه، وهو الذي سبب هذه الأسباب. وينبغي أن تعيش على هذين الشيئين، القدر والسبب، القدر والسبب. الذي سيكون هو بقدر الله عز وجل، والذي يسر لك الأسباب هو الله عز وجل. فليس لنا من أمرنا شيء، ليس لك من الأمر شيء. إذن ماذا؟ نعبد الله عز وجل ونطلب منه الثبات والتوفيق وحسن الخاتمة بس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. إذا صرف قلب العبد إلى طاعة الله عز وجل فقد نجا وفاز. وهذا ما ينبغي أن تحسب له الحسابات، ينبغي للإنسان أن يحسب حسابات تتعلق بطاعة الله عز وجل. تسأل نفسك في آخر كل يوم ماذا اليوم قدمت من طاعة الله عز وجل. هذه الحسابات الرابحة، لا حسابات التجار الدنيوية. تأتي في آخر كل يوم وتقول ماذا قدمت أنا اليوم، هل أنا أحسنت الصلوات المفروضة، يا ترى ماذا كتب لي منها، عشرها تسعها ثمنها إلى نصفها. هذا هو الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان. فهذه السورة سورة عظيمة. تكلمنا عن المرض وعن الموت، وذكرنا أننا في الموت سنتكلم عن نقاط المرض بريد الموت، والموت حق على كل نفس، وذكر الموت وقصر الأمل، والحكمة من خلق الموت والحياة، وتعرف على الموت في نقاط. ثم وصلنا إلى مسائل متعلقة بالموت والموت، مسائل متعلقة بالموت والموت، وقلنا هذه المسائل ليس عندنا فيها جديد، بل يكفينا في هذا هذا الكتاب العلم المفرد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، أحكام الجنائز. فأنا في اعتقادي أنه مهما حاول إنسان أن يتناول موضوع الجنائز لن يتناوله كما تناوله الشيخ رحمة الله عليه، فإن الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المحققين، ولا تقل منزلته عن منزلة الأئمة المعروفين، واعتبر ذلك اعتبر إنتاجه بإنتاج مثلا مثل الإمام البيهقي، اجمع مصنفات الإمام البيهقي واجمع مصنفات الإمام الألباني وقارن بينها مثلا، لا تكاد تجد فرقا، بل ربما يتميز الشيخ رحمة الله عليه بتحقيقاته لأنه وقف على ما لم يقف عليه البيهقي، ولكن لكل ميزة. فإن الإمام البيهقي كان حافظا، كان يحفظ الأحاديث بأسانيدها، فهذا هو الفرق بين المتأخرين والمتقدمين، أن علم الأولين كان في صدورهم، وأما علم المتأخرين ففي سطورهم. لكن النتيجة ماذا؟ النتيجة هو خلاصة المسألة، هذا حافظ في صدره وسطر في كتبه، وهذا سطر في كتبه، والحاصل أننا نستفيد من الجميع، وأن علم هذا سجل في الكتب، وعلم هذا سجل في الكتب. فرأينا أن نمر على مسائل أحكام الجنائز التي ذكرها الشيخ بلا يعني تدقيق، لأننا في درس تفسير، فنحن سنمر على هذه المسائل ونقف عند المواضع التي فيها نوع من العظة والعبرة، نوع من العظة والعبرة. ودائما أنا أقول الفقه فقها، فقه باطن وفقه ظاهر. كثير من الناس يحسنون الفقه الظاهر، كيف يصلي، كيف يرفع اليدين، وكيف يجافي وكذا، كثير من الناس يحسنون هذا الفقه الظاهر، بل تعلم مسائله سهل، الفقه الظاهر مسائله سهلة، تأتي مجموعة من الأحاديث المتعارضة، فاعتمادا على بعض القواعد الأصولية تقول والله الحكم في هذه المسألة أنه واجب، أنه مستحب، أنه مكروه، مثلا كغسل الجمعة، جاءت أحاديث كذا وأحاديث كذا، والخلاصة مثلا أن غسل الجمعة كذا، فإذا قلت بوجوب غسل الجمعة فأنت تغتسل في يوم الجمعة غسلا واجبا، وهذا أمر سهل. وأما الأمر الصعب فهو فقه الباطن، كيف تجعل هذا القلب مخلصا لله عز وجل، فقه الباطن، كيف تسلم هذا القلب من أمراض القلوب، هذا هو الذي يحتاج فقها. والشيطان يدخل على الإنسان من هذا الباب، يدخل على الإنسان من باب جهله بالفقه الباطن، وهو الذي يتعلق بالقلب وصلاحه. فإذا سنمر على يعني مسائل هذا الكتاب حسب المستطاع، ثم بعد ذلك سنضم مجموعة من المسائل أيضا متعلقة بالموت والموتى، فنذكر ملك الموت ونذكر مباحث الروح. العلماء تكلموا في الروح، هناك مجموعة مباحث متعلقة بالروح، ولا يقول قائل ولماذا هذه المباحث، والله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فنقول هذه المسائل ثابتة عن الصحابة، والصحابة تكلموا فيها، فهذا من العلم الذي ينبغي أن يعرف، طالما أن الصحابة تكلموا فيها، والصحابة عندما يتكلمون فيها فإنما يتكلمون اعتمادا على نصوص الكتاب والسنة. ثم نختم بمسألة سماع الأموات، وهل الموتى يسمعون أو لا؟ لماذا؟ لأن هناك جماعة يجادلون فيها ويقولون الموتى يسمعون مطلقا، يسمعون كل شيء، ويريدون بهذا ماذا؟ يريدون بهذا أن يدعوهم من دون الله عز وجل، لأنهم إذا أثبتوا سماع الموتى فيسوغون بعد ذلك أن يدعوهم من دون الله عز وجل. وصلنا في كتاب أحكام الجنائز إلى إذا مات الإنسان ما يجوز للحاضرين وغيرهم، الحاضرون ماذا يجوز لهم. طبعا مسائل الكتاب 129 مسألة، مسائل كتاب أحكام الجنائز 129، هذه المسألة 18. قال ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، إذن هذا أمر جائز، تكشف وجه الميت وتقبله. والعجيب أن كثيرا منا يجبن عنها، وكثير من الناس يخافون من الميت، يخافون من الميت، فنقول كشف وجه الميت وتقبيله هذه سنة وفيها عبرة، فإذا رأيته هذه قمة العبرة. إنسان كان معك بالأمس يحادثك ويكلمك ويضاحكك، الآن لا يتكلم ولا يرد عليك، أصبح جثة هامدة، فالكشف عن وجهه وتقبيله هذا مما يكون عبرة وعظة للإنسان، كما أن تغسيله ودفنه كذلك، فإذن هذا مما يجوز للإنسان. قال والبكاء عليه 3 أيام، يجوز أن يبكي عليه 3 أيام، وأما بعد 3 فلا يجوز. والأحاديث ذلك معروفة ونحن لا نريد أن نطيل. الشيخ طبعا يذكر هذا المسألة وتحتها الأحاديث، وإنما نذكر بها. ففي حديث جابر رضي الله عنه لما قتل أبوه، جاء جابر وكشف الثوب عن وجه أبيه، والناس ينهون جابر والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى، فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاء أبو بكر وكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبلهم. نعم بين عيني. وكذلك لما مات عثمان بن مضعون دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وأكب عليه فقبله وبكى، قال حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبله وشمه. وأما البكاء 3 أيام فلما مات جعفر ابن أبي طالب أمهل النبي صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام لم يأتهم. جعفر قتل في غزوة مؤتة ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. فإذا بعد 3 أيام لا يجوز البكاء على الميت. قال ما يجب على أقارب الميت، هذا فيما يتعلق بالحاضرين، وأما بالنسبة لأقارب الميت يجب عليهم أشياء ويحرم عليهم أشياء. فمما يجب عليهم الصبر والرضا بالقدر، الصبر والرضا بالقدر. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر على وفاة الولد فيه الأجر العظيم. إذن يصبر على موت قريبه عموما وعلى ولده بالخصوص، وعلى ولده بالخصوص. والحديث في ذلك معروف، ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته، وكذلك 2. وقال البخاري باب فضل من مات له ولد، من مات له ولد حتى ولد واحد. إذن الأمر الأول الصبر والرضا بالقدر. الشيء الثاني الاسترجاع، يعني يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف خيرا منها. إذن يقول هذا. وسبحان الله الناس عند حلول المصيبة ينسون مثل هذه الأشياء، ينسون مثل هذه الأشياء. إذن يقول ما في الآية وما في الحديث، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأخلف لي خيرا منها. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والمأمور به عند المصائب الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. فإذا هذا مما لم يذكره الشيخ رحمة الله عليه، ولذلك أنا قلت لكم في بعض الأشياء التي نزيدها على ما ذكره الشيخ. فإذا الصبر والاسترجاع والإيش يا أخي والإشبع والاستغفار، وهذا من دقيق علم شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول والواجب والمأمور به عند المصائب الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها، إن ما من مصيبة إلا بإيه؟ إلا بذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا تصبر تسترجع وتستغفر، هذه 3. قال ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام. فإذا الحداد لا ينافي الصبر على الزوج، معروف 4 أشهر و10، وعلى قريب 3 أيام. فمثل هذا الحداد لا ينافي الصبر. قال ولكنها إذا لم تحد أو تحد على غير زوجها، إذا لم تحد على غير، إذن 3 أيام لها رخصة تحد على ابنها على أبيها على عمها كذا، هذه رخصة لها أن تحد فيها، وأما على الزوج فلا بد. قال ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل. يعني المرأة إذا لم تحد على غير زوجها فهو إيش؟ فهو أفضل. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه قصة أم سليم المشهورة مع زوجها. قال الشيخ ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. ثم قال في آخرها وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها لما فيها من روعة وجلالة، وليأخذ القارئ منها فكرة جامعة صادقة وبذلك تتم العبرة والفائدة. فنحن تأسيا بالشيخ نذكرها لما فيها من الفوائد والعبرة. قال أنس رضي الله عنه قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم. أم سليم كانت أولا متزوجة مالك الذي هو أبو أنس. فقال مالك لها إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، طرح خرج من المدينة وذهب إلى الشام كما يفعل والعياذ بالله بعض الناس الآن الذين من الله عز وجل على بلادهم بتحريم هذه الأشياء فيخرجون منها إلى بلاد أخرى من أجل فعل هذا الفجور من شرب الخمر وغيره. قال فخطب أم سليم، فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال ما ذاك دهرك يعني طبعك؟ قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. إيش الصفراء والبيضاء؟ الذهب والفضة. نعم. يقول أنت تغيرت سبحان الله، وهذه عبرة. الإنسان إذا أسلم وحسن إسلامه لا يهم ماذا؟ الصفراء والبيضاء، وإنما يهمه ماذا؟ الدين. يعني يمكن من هذه القصة أن تخرج بعشرات الفوائد، هذه منها. قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. وهي امرأة، أريد منك الإسلام. هذه في عبرة الآن للنساء. يأتيها الخاطب لا تنظر إلا إلى صفرائه وبيضائه، هل تنظر إلى دينه؟ لا. قالت فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال فمن لي بذلك؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. وهذا من فراسته صلى الله عليه وسلم، فإن معه الوحي ومعه الفراسة ومعه الذكاء والفطنة. وهكذا الرسل يختارون من أحسن الناس خلقا وعيش وخلقا. قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت، يعني أخبر أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم. فتزوجها على ذلك يعني على الإسلام، فإذا هذا من ضمن المهور، تزوجها على الإسلام. قال: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له يعني أثر فيه، فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، يصلي صلاة الصبح ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف النهار. لماذا؟ لأن الفوز كله عند النبي صلى الله عليه وسلم، عنده العلم وعنده العبادة، يتعلم منه العلم ويتعلم منه العبادة ويتعلم منه الزهد في هذه الدنيا. فتأمل يعني أحوالنا الآن، وخاصة طلاب العلم، طلاب العلم لا يتجمعون إلا في المواسم، إذا قالوا دور كذا يتجمعون، وتأخذهم حرارة العلم والأصول وكذا وكذا، ويعقدون العزم أننا سنفعل وسنفعل، فما إن تنتهي الدورة يذهبون إلى أن تأتي دورة أخرى وهكذا. فهذا أبو طلحة يصلي صلاة الغداء ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل، يقيل متى؟ قبل الظهر، ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجي إلى صلاة العتمة، فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيأت الصبي فشجت عليه، غطته ووضعته في جانب البيت وهو ميت. أمر عجيب جدا، يعني هذه المرأة ما وجد مثلها، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه بعد، يعني ليس وحده إنما معه جماعة. فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، هو الآن في تمام السكون، وهي صادقة، لأن الميت يستريح إذا كان مؤمنا، الميت يستريح إذا غفر له وكان مؤمنا، فهو يستريح، يستريح من تعب الدنيا المؤمن، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والدواب. قالت: وأرجو أن يكون قد استراح. فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم. قال: فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، تهيأت له كما تتهيأ المرأة لزوجها وابنها ميت. ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها، أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. انظر إلى هذه المقدمة، جماعة أعطوا أناسا عارية ثم طلبوها، العارية لابد أن ترد. فقال لا، قالت فإن الله عز وجل قد أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني؟ فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكم، فثقلت من ذلك الحمل. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. وأم سليم هي صاحبة الخنجر، كانت يوم أحد كان معها خنجر، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا؟ قالت حتى إذا وجدت كافرا بقرت بطنه. أم سليم رضي الله عنها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، وإنما يرسل الغلمان ليخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون. طبعا وهذه حكمتها معروفة حتى تستحد الشعفة وتمتشط، حتى تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة، تتهيأ لزوجها حتى تتهيأ النساء لأزواجهن. فدنوا من المدينة فضربها المخاض ألام الولادة، واحتبس عليها أبو طلحة، يعني وهم راجعون ضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة ليقوم على شأنها، فإذا سيتأخران عن الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. وجد في نفسه أنه لا يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. انظر إلى حبهم وتعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم كان صادقا، كان حب يبعث على العمل الصالح، وأما حبنا نحن فحب أدعياء، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حب أدعياء، وهذه حقيقة. الواحد منا عندما يذهب إلى المدينة النبوية ويدخل المسجد ويمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، نعم، لكن عندما يرجع تجده أكثر الناس عن طاعة الله عز وجل. فحبنا حب أدعياء، وأما حبهم كان حبا صادقا. نعم. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، ما أجد الذي كنت أجد. فاستجاب الله عز وجل لدعوته لما قال يا رب إنك لتعلم أني أحب الدخول مع نبيك إذا دخل والخروج إذا خرج. فما وجدت ألم هذا المخاض فانطلق. قال وضربها المخاض حين قدموا، حين وصلوا ضربها المخاض. فولدت غلاما وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. قال فبات يبكي وبت مجنحا عليه، يعني مائلا عليه، أكالئه يعني أرعاه حتى أصبحت. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما، يسمها يعني يعلمها، يجعل لها علامة حتى تعرف أن هذه إبل الصدقة. نعم. وهو يسم إبلا أو غنما. قال قدمت عليه فلما نظر إليه قال لأنس أولدت بنت ملحان، يعني أم سليم؟ قال نعم. وفي هذا المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بما ينفع أمر المسلمين، يسم هذه الإبل بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم، كما كان يعتقل الشاه ويحلبها، وكما كان يخصف نعله. فينبغي أن نتعلم هذا، لا يكن كل أمورنا على الخادم. نعم الخادم يساعد، لكن ينبغي أن نتعلم هذا، لأن الإنسان إذا اعتاد مثل هذه الأشياء يتعلم التواضع، يتعلم التواضع. قال نعم، فقال رويدة أفرغ لك، يعني اصطبر وسوف أتفرغ لك. قال فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه ثم فغرفاه وأوجره إياه، يعني أدخل فيه هذا التمر بعد أن اختلط بريقه صلى الله عليه وسلم، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمظ يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول من فتح أو ما فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال قلت يا رسول الله سمه. فإذا يجوز تسمية المولود حين يولد، السنة أن يسمى يوم السابع السنة، ولكن يجوز أن يسمى حين يولد مثل هذا. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. فما كان في الأنصار شاب أفضل منه، عبد الله ابن أبي طلحة، وابنه إسحاق بن أبي طلحة الراوي المشهور. نعم. قال فخرج منه رجل كثير، خرج منه يعني من هذا الولد عبد الله خرج منه رجل كثير. واستشهد عبد الله بفارس، استشهد عبد الله بفارس. طبعا هذا هو الشاهد من هذه القصة، أن المرأة إذا تركت هذا الحداد المرخص فيه فهو أفضل. هذا بالنسبة ما يجب على أقارب الميت. الآن ما يحرم على أقارب الميت؟ طبعا إن شاء الله المرة القادمة والتي بعدها وربما التي بعدها تأتون بأحكام الجنائز حتى تتابعون أحسن. قال ما يحرم على أقارب الميت؟ قال الشيخ لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت. أولا النياحة، النياحة معروفة في أحاديث كثيرة جدا، النياحة، والنياحة غير البكاء، النياحة غير البكاء. نعم. قال ابن العربي النوح هو ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. فإذا النياحة فيها شيء من التسخط، وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا لا شيء فيه، بل هو رحمة، ولذلك بات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال تركه أولى، بل نقول فعله أولى. والذي لا يجد هذا البكاء هذا يدل على قساوة قلبه، فإن هذا البكاء على المريض وعلى الميت وعلى من أصيب بمصيبة هذا رحمة. ولذلك لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب الصحابة من بكائه فقال هذه رحمة، فالبكاء رحمة.
وأما النياحة فمحرمة. وذكر الشيخ أحاديث كثيرة في تحريم النياحة، يعني ذكر 8 أحاديث. لكن الذي يهمنا هنا مسألة، وهي ماذا لو نيح على المشروع الذي هو رحمة، فهذا لا شيء فيه، وإنما الكلام الآن فيما إذا إيش ناح عليه. فهل يعذب الميت بهذا النوح وبهذا البكاء؟ طبعا عندما نقول البكاء يعني الذي هو النوح. العلماء اختلفوا في هذا على 8 أقوال. قال الشيخ: وأقربها إلى الصواب قولا. القول الأول قول جمهور العلماء، وهذا هو الذي نتبناه إن شاء الله، وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. إيش يعني إذا كان النوح من سنته؟ يعني إذا كان قبل موته أوصى به، وهذا كان معروف في الجاهلية، ولذلك يقول قائلهم: إيش إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يقول لزوجته قبل أن يموت، يقول: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، يعني قولي كان كذا وكان كذا وكان كذا، وإيش كمان؟ وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. فإذا كان النوح من سنته ووصى به، فهذا هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه. وكذلك يعذب إذا كان يعرف من عادة الناس أنهم ينوحون ولم ينههم، فإذا لا بد من هذا، ألا يكون النوح من سنته. الشيء الثاني أن يوصي بألا ينوح عليه، وخاصة إذا كان المعتاد أن الناس والأقارب ينوحون عليه. فإذا برئ من هذا وهذا، فكما قال تعالى: وألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا خلاصة قول الجمهور، وهو قول طبعا يعني واضح جدا. القول الثاني هو الذي تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويقول: بل يعذب، أي ميت يعذب إذا نيح عليه، حتى لو وصى ألا ينا عليه. ويقول شيخ الإسلام: الذي في الحديث يعذب ليس معناه أنه يعاقب، وإنما يعذب يعني يتألم، يعذب يعني يتألم. نقول: هذا القول ترده رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. فكيف نقول أنه يتألم؟ فإذا يتألم هذا القول يصح متى؟ بعد موته وفي قبره. نعم، يعني بعد موته يتألم وفي قبره يتألم بالنوح عليه، لكن يوم القيامة كيف ذلك؟ فنقول هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية يضاعف هذه الرواية: من ينى عليه يعذب يوم القيامة. وأما قول الجمهور فهو سالم من هذا الاعتراض. قول الجمهور أنه يعذب بالنوح إذا كان النوح من سنته، وإذا لم ينههم قبل موته عن النوح. ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يكتب في وصيته وألا يناح عليه، لا بد حتى تبرأ. طيب، يقول قائل: وما تقولون في أثر عبد الله بن رواحة المعروف وهو في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أغمي عليه في سكرات الموت، فجعلت أخته عمرة تبكي. تبكي يعني إيش؟ تنوح، تقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق، قال عبد الله: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. وعند الترمذي حديث: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ فكيف الجواب على هذا؟ الجواب نقول: ها، ربما عبد الله بن رواحة ما قام بإيش؟ بما عليه من النهي عن الإيش؟ عن النوح. وهذه قضية خاصة، ولا ينبغي الإنسان أن يأخذ الحكم من قضية خاصة ويعارض بها الحكم الإيش؟ العام. هذه قاعدة أصولية مهمة جدا، القاعدة الأصولية: وألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قاعدة، قاعدة عامة لكل الناس. وأما في قصة عبد الله بن رواحة فهو قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فنقول: محتمل أن عبد الله بن رواحة ما قام بدوره في النهي عن الإيش؟ عن النوح، هذا محتمل. فإذن القضايا الخاصة يطرقها الاحتمال، وأما القضايا العامة فتبقى سالمة. فإذن قول الجمهور هو القول الصحيح، وهو الذي يتمشى مع الآية: وألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم نعم، الخاص الذي يأتي في قضية خاصة مثل هذا عبد الله بن رواحة، هذه القصة متعلقة بشخص واحد وهو عبد الله بن رواحة، فتسمى قضية خاصة. وأما القضية العامة فهي موجهة لكل الناس: وألا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قاعدة عامة موجهة لكل الناس. فدوما إذا كان عندك قاعدة عامة وجاءت حالة خاصة تعارضها، فلا يجوز أن تعارض القاعدة العامة بهذا الشيء الإيش؟ الخاص، بل لابد أن تتأول الشيء الخاص على أي تأويل حتى تبقى القاعدة العامة إيش؟ سالمة. الذي بعد ذلك: إذا يحرم النياحة ويحرم ضرب الخدود وشق الجيوب، ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذه الأحاديث تدل عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وأنا لا أريد أن أذكر الأدلة إلا يعني عند الحاجة حتى ننتهي. الشيء الرابع: حلق الشعر. حلق الشعر، حلق الشعر عند المصيبة هذا مما يحرم. وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه أبو موسى الأشعري، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا يتمشى مع ذكرنا، الإنسان لابد قبل موته أن يبرأ مما يغضب الله ورسوله، كما فعل أبو موسى، قال: أنا بريء، تقول: وألا يناح علي، وأنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. السالقة يعني التي تصيح عند المصيب، هذه السالقة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. نعم. الخامس: نشر الشعر. إذن حلق الشعر هذا محرم، وكذلك نشر الشعر، هذا كله عند المصيب. الدليل على ذلك: نعم، نشره يعني تركه، كما يفعل بعض هؤلاء حليقي اللحى، يتركون لحاهم عند الإيش؟ عند المصائب. طبعا هذه بدعة، يعني سبحان الله، هو في بدعة وجاء ببدعة أخرى. نعم. وكذلك المرأة إذا كانت مثلا لها ضفائر فعند المصيبة تفك ضفائرها، هذا من نشر الشعر. قال: لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا تقول ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا، وألا ننشر شعرا، فهذا محرم. الذي بعد ذلك قال الشيخ: إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم، هذا مشهور جدا. قال: فإذا مضت عادوا إلى حلقها، فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، إذن هو بدعة وداخل في نشر الإيش؟ في نشر الشعر. اللهم إذا تركها وسيتركها دوما حتى لا يقع في معصية الله عز وجل، فنقول له في هذه الحالة يعني لا شيء في ذلك، لكن الكلام في ماذا؟ في أنه يتركها في أيام المصيبة ثم بعد ذلك يحلقها. الذي بعد ذلك: الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، لأنه من النعي. فإذا المحرم هو أن يعلموا بموته على رؤوس المنائر وفي الشوارع وعلى أبواب الدور كما كانوا يفعلون في الجاهلية، هذا هو النعي المحرم. إذن النعي المحرم هو النعي الذي على طريقة الجاهلية، وأما النعي الجائز الذي هو إعلام للناس حتى يأتوا ليغسلوه ويصلوا عليه فهذا جائز، كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. لما مات النجاشي قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بموته، وقام وصلى عليه صلاة العصر. والنجاشي كما يقول الإمام الذهبي هو صحابي من وجه وتابعي من وجه، صحابي لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وتابعي لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النجاشي. وكذلك مما يدل على النعي الجائز: لما مات هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، في غزوة مؤتة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونعاهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم ونعاهم، يعني أخبر الناس بموتهم. قال الشيخ: ويستحب للمخبر أو للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت، يعني إذا نعيت إنسانا إلى جماعة فتقول لهؤلاء الجماعة: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم. الدليل على هذا: لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ونعى هؤلاء الثلاثة قال: أصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، وأصيب عبد الله فاستغفروا له، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم عند النعي من السامعين أن يستغفروا للميت. وكذلك لما نعى النجاشي قال: واستغفروا لأخيكم، واستغفروا لأخيكم. إذن يطلب الاستغفار للميت عند نعيه، ومتى؟ وعندما يسوى عليه في إيش؟ في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الذي بعد ذلك: علامات حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ من علامات حسن الخاتمة ثماني عشرة وأنا زدت واحدة فنمر عليها. علامات حسن الخاتمة: الأولى نطقه بالشهادة عند الموت. إذا وجدت الإنسان الميت ينطق بالشهادة عند الموت فهذه من علامات حسن الخاتمة، يقول لا إله إلا الله، وينبغي على الحاضرين كما مر أن يلقنوه، يقولون له قل لا إله إلا الله. وهنا حديث جميل ولكن وقع في الطباعة خطأ، فتذكر المرة إن شاء الله القادمة أن تصححوا هذا الخطأ، خطأ فاحش طبعا. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: فذكر الشيخ رحمة الله عليه هذا الحديث الجميل، وهو قصة دارت بين عمر رضي الله عنه وبين طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فعن طلحة قال: رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا، رآه ثقيلا يعني مريضا، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ وأبو طلحة كنيته أبو محمد. قال: لعلك ساءتك، الذي هنا لعلك ساءتك امرأة عمك، هذا غريب جدا، تصحيف يعني شنيع، وإيش دخل امرأة العم هنا؟ والصحيح لعلك ساءتك امرأة ابن عمك، امرأة ابن عمك يقصد ماذا؟ يقصد إمارة من؟ إمارة عمر. لعلك، عمر يخاطب طلحة يقول له: لعلك ساءتك امرأة ابن عمك، يقول له لعلك أنت استأت من إمارته. هذا مما ينبغي أن يصحح، ما أدري هل هذا في كل النسخ أم لا. طبعا هذا التصحيح من المسند، في مسند الإمام أحمد برقم 1384. قال: لعلك ساءتك امرأة ابن عمك يا أبا فلان. قال: لا، وأثنى على أبي بكر. قال: إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، طلحة يقول: ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. يقول: أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأخرت السؤال عن هذا الحديث. لماذا أخر؟ قال: لأنني حسبت أن قادر عليه، يعني ممكن في أي وقت أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله عنه، فما زلت أتأخر في السؤال حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه، يعني القدرة على السؤال عنه حتى مات. قال: سمعته يقول: إني لأعلم كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه، إلا أشرق لها لونه. وهذا تأييد لما يخبر به بعض الناس الذين يغسلون الموتى. بعض الناس أحيانا يخبرون عن موتى يقولون: والله لقد رأينا نورا في وجوههم. فيمكن أن يكون هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقولها عند الموت إلا أشرق لها لونه، يعني يصبح لونه مشرقا إذا مات عليها. وهذا في الحقيقة، هذا الحديث مما يضم إلى فضائل كلمة التوحيد. هناك أخ من إخواننا جمع في فضل كلمة التوحيد 50 حديث، فهذا الحديث مما يضم إلى هذه الأحاديث. ما من عبد يقولها عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته، نفس الله عز وجل عنه كربة سكرات الموت إذا قال هذه الكلمة عند موته. قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت، لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. هذا حديث عظيم جدا في فضل كلمة التوحيد وخاصة عند الموت. نعم، إذن هذا من علامات حسن الخاتمة، النطق بالشهادة عند الموت. قال: النطق بالشهادة، وهل يقول محمد رسول الله؟ نقول: الوارد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. نعم. الثانية: الموت برشح الجبين. إذا رأيت ميتا في سكرات الموت ووجدت على جبينه عرق فهذا من علامات حسن الخاتمة، الموت برشح الجبين. وأما الكافر فتقلص شفتاه، تجده عند الموت قلصت شفتاه وتجمدت ويبست، وأما المؤمن فيموت بعرق الجبين. لماذا يا جماعة؟ لأن روح المؤمن تخرج تسيل، تخرج بسهولة، وأما روح الكافر فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود ولا السفود؟ ها؟ الذي يعرفه السفود، هيأتينا إن شاء الله. الدليل على هذا حديث بريدة بن الحصيب أنه كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. الثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. إذن هذا من علامات حسن الخاتمة، وأيضا يوقى فتنة القبر. وعندنا أربعة يقيهم الله عز وجل فتنة القبر، هذا أحدهم، الثاني الشهيد، الثالث المرابط، الرابع الذي يموت بالبطن، الذي يموت بداء البطن وهو داء معروف. فهؤلاء الأربعة يقيهم الله عز وجل فتنة القبر وعذاب القبر. الفتنة عن السؤال. نعم. الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، الاستشهاد في ساحة القتال. رجل قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. يقول: ما بال الشهيد لا يفتن لا يسأل؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله. الأول الشهيد المقتول، وأما هذا الموت في سبيل الله. إنسان خرج لطلب العلم، علم أن هناك دورة علمية مثلا في الرياض فقال: سأذهب إلى هذه الدورة، مات في الطريق، هذا مات في سبيل الله، هذا مات في سبيل الله، وقع أجره على الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن الموت غازيا في سبيل الله من علامات حسن الخاتمة. السادسة الموت بالطاعون، الموت بالطاعون، الأحاديث معروفة فيه. السابعة الموت بداء البطن. نعم. عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان ابن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته. لما علموا أنه مات ببطنه اشتهوا أو اشتهيا أن يشهد جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ نعم. الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم. إذن رجل انهدم عليه بيته، هذا من علامات حسن الخاتمة، وكذلك الغرق، لأن هؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء، الشهداء خمسة: المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم. طبعا لا مانع أن الإنسان يستعيذ، لكن إذا حصلت فيحصل له هذا، لكن الإنسان لا يتمنى، الإنسان يستعيذ، يستعيذ منها، لكن إذا حصلت فهذا فضل من الله عز وجل. وليس معنى أن في هذا الأجر أن الإنسان إيش يتمناه. أيوة نعم. طبعا هذا بينه وبين الله عز وجل. نعم. صلاة وبركة. العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. امرأة جاءها موعد الولادة وماتت وولدها في بطنها، فهذه أيضا من علامات حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره أو بسرره إلى الجنة. الحادية عشرة والثانية عشر الموت بالحرق وذات الجنب، وذات الجنب مرت علينا، هو ورم حار يكون في غشاء البطن. الثالثة عشر الموت بداء السل أو السل، كلاهما صحيح. وما هو السل أو السل هذا؟ قال صاحب القاموس: هي قرحة تحدث في الرئة، قرحة ورم يحصل في الرئة، إما تعقب ذات الرئة أو ذات الجن أو زكام أو نوازل أو سعال طويل، وتلزمها حمى هادئة. فالمهم الذي يموت بهذا بالسل أو بالسل فهذا من علامات حسن الخاتمة. نعم. تريد الحديث؟ قال: والسل شهادة، والسل شهادة. الرابع عشر الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. جاء إنسان يريد أن يغصب مالك، فما الطريقة معه؟ يريد أن يغصب مالك، كيف يدفع هذا الصائل؟ هذا يسمى الصائل، كيف يدفع؟ نقول يدفع على أربع مراتب: أولا تذكره بالله، فإن لم فتستعن عليه أو فتستعين عليه المسلمين، وإلا فتستعين عليه السلطان، وإلا فتقاتله. هذا مذكرة في الحديث، والعلماء يسمون هذا دفع الإيش؟ دفع الصائل. على هذه المراتب: تذكره بالله، تستعين عليه الجيران، وإلا تستعين عليه السلطان، وإلا تستعين بالله عز وجل وتقاتله. فإذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلك فأنت شهيد، ويكون من علامات حسن الخاتمة. الخامسة عشر والسادسة عشر الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. الإنسان نعم يدافع الآن عن ماله وعن نفسه، لكن عن دينه قليل، عن دينه قليل. يعني إنسان سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول له انتهي فلم ينتهي. كثير من الناس ما يعني يهتم بهذا، وخاصة عندنا في مصر في مجمع السواقين مكان معين الناس يركبون منه، معروف أن هؤلاء يعني سائق السيارات ألسنتهم تجري بسب الدين، وكذلك هذا مشهور في بلاد الشام، مشهور كثيرا كثيرا يسبون الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يغضب، ينبغي أن يغضب. فإذا تم الجدال بينك وبين الإنسان في هذا واعتدى عليك فينبغي أن تدفعه، فإذا قتلك فأنت شهيد وتكون يعني شهيدا في سبيل الدفاع عن الدين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون دينه فهو شهيد. السابع عشر الموت مرابطا في سبيل الله، المرابط. ولذلك هؤلاء إخواننا الذين يحرسون حدود البلاد في أي دولة من دول المسلمين ينبغي أن يستحضروا هذه النية، حرس الحدود، حرس الحدود. هؤلاء لو استحضروا هذه النية أنهم مرابطون ويحرسون البلاد، فإذا مات فيكون من علامات حسن الخاتمة ويقيه الله عز وجل فتنة القبر وعذاب القبر، المرابط. لكن يعني الكثير يغفل عن هذه النية، يغفل عن هذه النية، وإنما هو يؤدي وظيفة كبقية الوظائف. المعلم مثلا الآن عندما يعلم فهو يعلم من أجل ماذا؟ من أجل الراتب. لا يستحضر النية أنه يعلم هؤلاء الشباب ليكونوا نافعين لدينهم ومجتمعهم، فينبغي استحضار مثل هذه النوايا حتى يؤجر الإنسان. إذن الموت مرابطا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله، ينقطع عمله، إلا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا المرابط، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. أربعة يأمنون فتنة القبر، من هم؟ نعم، أربعة يأمنون فتنة القبر. لا، هذا من علامات حسن الخاتمة، في فرق بين علامات حسن الخاتمة الشهيد والمرابط والذي يموت ليلة الجمعة ويومها، وإيش؟ والذي يموت بداء البطن. نعم، هؤلاء أربعة. الثامن عشر الموت على عمل صالح، يعني إنسان يصلي مات وهو يصلي، هذا من علامات حسن الخاتمة. إنسان خرج يوصل مثلا أموال اليتامى إلى بلد معين فمات، فهذا من علامات حسن الخاتمة لأنه على عمل صالح. إذن الموت على عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول ختم له بها، يعني مات على هذا العمل الصالح. التاسع عشرة من قتله الإمام الجائر، من قتله الإمام الجائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ومن ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. يقوم إليه عنده على طريقة أهل السنة والجماعة، يذهب إليه ويأمره وينهى ويقول له اتق الله واعلم أن هذه المنكرات الله عز وجل سائلك عنها يوم القيامة، لكن ليس ذلك على المنابر ولا في المجالس، فإن غيبة السلطان، الغيبة عموما محرمة وغيبة السلطان أشد، وإنما يذهب إليه، فإذا أمره ونهاه فقتله فهو سيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.